إن هذا لا يقال لأنه قول صحابي ليس في حديث عن رسول. قول الصحابي خير من قولك. أنا لا أقول عين هذا القول، لكن أقول لا تنكر هذا القول، لأن الإنكار يحتاج إلى دليل، وقول الصحابي إذا لم يخالف الدليل دليل على قاعدة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وعلى ظاهر الأدلة العامة خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالمهم أنني أحثكم بارك الله فيكم على الحذر من هؤلاء وطريقتهم الذين لا يقيمون وزنا للسلف الصالح ولا يحترمونهم، ويعدون القول منهم كقول السوقة من الناس اليوم. فإن الواجب أن نحترم أقوالهم، وإذا رأيناها مخالفة للدليل نطلب لهم إيش العذر، ونقول لعله لم يبلغ، لعله تأول. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم علموا أن عثمان في إتمامه الصلاة في ميناء ليس على صواب، ومع ذلك ما شنعوا عليه ولا انفصلوا عنه في الصلاة، بل أتموا الصلاة. من هذا الطراز، أنا الحقيقة لو ضيعت لكم الدرس لكنه هذا مفيد، من هذا الطراز أننا رأينا في المسجد الحرام أقواما إذا صلوا خمس تسليمات انصرفوا. لماذا؟ قال لأن هذا مبتدع، هذا الإمام مبتدع. السبب قال قالت عائشة رضي الله عنها لم يكن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، إذن فما زاد على ذلك فهو بدعة. وكأنه نسي أن الذي كان لا يزيد على 11 ركعة قال حين سأله السائل عن صلاة الليل، قال له صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة، ولم يحدد ذلك بإيش؟ بعدد، مع أن هذا السائل لا شك أنه يجهل العدد كما أنه يجهل الكيفية، ومع ذلك ما حدد له الرسول عليه الصلاة والسلام. قال إذا خشيت الصبح لو أنت مصلي 200 ركعة فصلي ركعة توتر لك ما صليت. ثم نسي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، وهذا إمام شرعي مجعول في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو غير من المساجد. وكأنه نسي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. لو كان نبينا عليه الصلاة والسلام قال من زاد على 11 ركعة أو 13 ركعة فلا تصلوا خلفه لكان انصراف هذا الرجل على حق، لكن أنى له ذلك، قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فأنا أحذركم بارك الله فيكم من هؤلاء وطريقتهم، وأقول إنه يجب علينا أن نحترم أقوال سلفنا الصالح، ولكننا لا نعتقد عصمتهم، بل نقول إن الخطأ جائز عليهم كما هو علينا أجوز، ولكن إذا رأينا خطأ بينا مخالفا للكتاب والسنة فإننا لا نقبله، ولكن نعتذر عمن علمنا حسن قصده حتى من بعد الصحابة. يعني فيها أئمة يخطئون، في أتباع الأئمة لكنهم أئمة في مذاهبهم يخطئون، ولكن هل نتخذ من هذا الخطأ الجفا معهم والكلام الذي لا ينبغي؟ لا أبدا، بل إذا أخطأوا اعتذرنا عنهم وقلنا والله نحن لا نتبع إلا ما قام الدليل عليه، ولكن هؤلاء أخطأوا وربما يكون لهم عذر. ومن قرأ كتاب شيخ الإسلام رحمه الله رفع الملام عن الأئمة العلام تبين له كيف يعامل الأئمة والعلماء. أما أن نستعز بأنفسنا ويرى واحد منا أنه كأنه رسول يوحى إليه فهذا خطأ عظيم. والغالب أن هؤلاء يحرمون بركة العلم. ولا أعني ببركة العلم أن لا يكون عندهم علم واسع، قد يكون عندهم واسع، عندهم علم واسع، لكن يحرمون بركته من خشية الإنسان لربه عز وجل وإنابته إليه. والحقيقة أن العلم، أن العلم إذا لم يثمر خشية الله عز وجل والإنابة إليه والتعلق به سبحانه وتعالى واحترام المسلمين، فإنه علم فاقد البركة، بل قد يختم لمن سلك هذا المسلك بخاتمة سيئة، مثل ما علمنا أناسا علماء فطاحل لكنهم والعياذ بالله ختم لهم بسوء الخاتمة لأنهم اعتزوا بأنفسهم وفخروا بأنفسهم وازدروا غيرهم، وهذا خطير جدا. نسأل الله أن يعافينا وإياكم منه وأن يعافي بقية إخوان المسلمين من ذلك. نعم، يقول أبرار: معادن التقوى مع الأسرار. المعدن أصل الشيء، ومنه معادن الأرضية التي هي أصل هذه الجواهر النفيسة. التقوى أصلها وقوى، أصل التقوى وقوى، مأخوذة من الوقاية، وهي أي التقوى اتخاذ الإنسان وقاية من عذاب الله. هذا أجمع ما قيل فيه، اتخاذ الإنسان وقاية من عذاب الله سبحانه وتعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه. إذن فهي اسم جامع لفعل الأوامر وترك النواهي، هذا أجمع ما قيل فيها. لكن أحيانا يقال بر وتقوى، فإذا قيل بر وتقوى صار البر فعل الطاعات والتقوى ترك المنهيات. إذا قيل بر وتقوى صار البر فعل الطاعات والتقوى ترك المنهيات، وإلا إن ذكر التقوى وحدها شملت البر، وإن ذكر البر وحدها شملت التقوى. قال: معادن التقوى مع الأسرار. الأسرار جمع سر، والمراد به هنا الاطلاع على خفايا العلوم والمناهج، المناهج يعني السبل والطرق والأخلاق التي يتخلقون بها. فلا أحد أعمق علما من الصحابة، ولا أحد أقل تكلفا من الصحابة. ولذلك لو جمعت كل ما روي عن الصحابة في أبواب العلم لوجدته ينقص كثيرا عن مؤلف من مؤلفات علماء الكلام، الذي ليس فيه إلا حشو الكلام الذي لا منفعة فيه، بل فيه مضرة أدناها إضاعة الوقت. تجد كلام الصحابة رضي الله عنهم سهلا واضحا سلسا، ليس فيه تكلف ولا تشدد، بل كله بمعنى السهولة. لما أفطر الناس في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن تغرب الشمس، لأنها كانت غيما ثم طلعت الشمس، قالوا: يا أمير المؤمنين إن الشمس قد طلعت. قال: الخطب سهل، الخطب سهل، إننا لم نتجانف لإثم. كلمات يسيرة واضحة سهلة، بينت الحكم والحكمة. الخطب سهل لأن ما تجانف لإثم، إذن لا شيء علينا. وفي رواية أخرى قال: الخطب سهل، نقضي يوما مكانه. نعم، فيكون له في المسألة قولا. فالمسألة مسائل، يعني علم السلف رحمهم الله وخصوصا الصحابة وخصوصا الخلفاء الراشدين تجده سهلا بينا واضحا، حتى النفس يعني ترتد له ولسماعه. فهذا ما قال المؤلف: الأسرار إذن جمع سر، وهي المراد بها خفايا العلوم والأخلاق التي تكون عند الصحابة رضي الله عنهم بدون تكلف وبدون تعمق، بل بكل سهولة، وتجري على النفوس وعلى القلوب مجرا سهلا هينا.
اللهم صل وسلم.
ويشفي من ظمأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبعد فاعلم. بعد أي بعد ما ذكر من الحمد والثناء على الله عز وجل والصلاة والسلام على رسوله وآله، فاعلم. وبعد هنا مضمومة ضمة بناء، لأنه حذف المضاف إليه ونوي معناه. وهذه الكلمات بعد وأخواتها يقول النحويون فيها إنها لا تخلو من أربع حالات: أن يحذف المضاف إليه وينوى معناه، وحينئذ تبنى على الضم. أن يحذف المضاف إليه وينوى لفظه، وحينئذ تعرب بالحركات غير منونة، فتجر في حال الجر وتنصب في حال النصب، وما أمكن أن يرفع منها يرفع في حال الرفع، لكن غير منون. لماذا؟ لأنه قد نوي لفظ المضاف إليه، والكلمة إذا أضيفت لا تنون، كما قيل: كأني تنوين وأنت إضافة، إضافة فأين تراني؟ لا تحل مكاني. طيب، الحالة الثالثة أن يذكر المضاف إليه فتعرب بالحركات حسب العوامل، بتنوين ولا بغير تنوين؟ بغير تنوين. الحالة الرابعة أن يحذف المضاف إليه ولا ينوى لا لفظه ولا معناه، وحينئذ تعرب بالحركات منونة. قال الشاعر: فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفراتي. قال: وكنت قبلا. وأكثر ما ترد هذه الكلمات أكثر ما ترد مبنية على الضم، لأن المضاف إليه يكون محذوفا وينوى معناه. قوله إذن بعد هنا نقول هي مبنية على الضم. لماذا؟ لأنه حذف المضاف إليه ونوي معناه. فاعلم ألف رابطة في جواب شرط مقدر، لأن التقدير وبعد يعني وأما بعد. فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد. أمرك المؤلف أن تعلم، لأن المقام مقام ينبغي أن يهتم به، وهو أن يعلم الإنسان أن جميع العلوم كالفرع للتوحيد. كل العلوم كعلم الفقه والتفسير والحديث وغيرها كلها فرع لعلم التوحيد، لأن التوحيد هو الأصل الذي ينبني عليه دين العبد، ولا يمكن أن يقوم دين إلا بتوحيد. فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقول المؤلف كالفرع للتوحيد يعني بأقسامه الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فكل العلوم بل والأعمال أيضا مدارها على التوحيد، فالتوحيد هو الأصل وما سواه فهو الفرع. قال كالفرع للتوحيد: فاسمع نظمي. أمرك بأن تعلم وأن تسمع. فاسمع نظمي أي منظومي الذي سأنظمه وأقوله، لأن ما سينظمه رحمه الله في علم التوحيد، ولهذا أمرك بأن تسمع إليه سماع انتفاع. ثم علل كون العلم أو كون العلوم كالفرع للتوحيد بقوله: لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي. لأنه أي علم التوحيد، أي علم التوحيد، العلم الذي لا ينبغي أي لا يصلح ولا يستقيم ولا يمكن للإنسان العاقل أن لا يبتغي فهمه. فاللام في قوله لفهمه زائدة، يعني لا ينبغي لعاقل لم يبتغي فهمه، يعني أنه لا ينبغي للعاقل أن يدع فهم علم التوحيد لأنه الأصل، وإذا كان هو الأصل وجب أن يقدم على غيره لأن الفرع لا يبنى إلا على أصل. ثم قال المؤلف فيعلم الواجب، فيعلم يعني من جملة علم التوحيد أن به يعلم الواجب والمحال والجائز في حق الله تعالى. يعلم الواجب في حق الله، ويعلم المستحيل في حق الله، ويعلم الجائز في حق الله. طيب، فالأقسام إذن ثلاثة: واجب، مستحيل، جائز. ويقال للواجب أحيانا اللازم، ويقال للمحال أحيانا الممنوع، ويقال للجائز الممكن. والمدار على المعنى. فما هو الواجب في حقه؟ الواجب في حق الله تعالى ما لا يتصور عدمه بالنسبة إليه. كل شيء لا يتصور عدمه بالنسبة لله فهو واجب. فمثلا الحياة من الواجب، العلم من الواجب، القدرة من الواجب، القوة من الواجب، والأمثلة في هذا كثيرة. فكل ما لا يتصور عدمه فهو واجب. طيب، المستحيل كل ما لا يتصور وجوده، الذي لا يتصور وجوده هو المستحيل، مثل الموت والعجز والضعف والجهل والنسيان وما أشبه ذلك، هذا ممتنع في حق الله عز وجل. إذن ما هو الضابط في الأول والثاني؟ الضابط كل كمال فهو من الواجب، كل نقص فهو من المستحيل، من الممتنع في حق الله عز وجل. الجائز ما جاز وجوده وعدمه بالنسبة للخالق، مثل النزول إلى السماء الدنيا والاستواء على العرش وخلق شيء معين، خلق الذباب مثلا، خلق السماوات، خلق الأرض، هذا من الأمور الجائزة، لأنه يجوز أن لا يخلق الله هذا الشيء، ويجوز أن يخلق. لو لم يخلق لم يكن ذلك نقصا، ولو خلقه لم يكن نقصا. الاستواء على العرش كذلك، النزول إلى السماء الدنيا كذلك، من الأمور الجائزة. فإذا قال قائل إن إثبات الجائز ممنوع، لأنه إن كان وجوده كمالا كان عدمه نقصا، وإن كان عدمه نقصا كمالا كان وجوده نقصا، فلا يتصور شيء جائز في حق الله. انتبه لهذا المعنى، هذا مهم. يعني لو قال قائل إثبات الجائز بحق الله تعالى غير صحيح، لماذا؟ لأنه إن كان عدمه كمالا كان وجوده نقصا، وإن كان وجوده كمالا كان عدمه نقصا. وحينئذ لا بد أن يكون إما موجودا فيكون من الواجب، أو معدوما فيكون من المستحيل. أما أن تقول إنه جائز فلا يمكن. جواب على هذا أن نقول هو كمال في حال وجوده، نقص في حال عدمه إن كان من الموجودات، أو هو كمال في حال عدمه، نقص في حال وجوده. واضح؟ فمثلا إذا اقتضت الحكمة أن يوجد هذا الشيء فوجد، صار كمالا، ووجوده قبل اقتضاء الحكمة وجوده نقص ولا لا؟ نقص. وإذا اقتضت الحكمة عدمه كان وجوده نقصا كذا، ووجوده في حال اقتضاء الحكمة عدمه نقص. فإذا نقول بهذا يمكن أن نقول إن هناك شيئا جائزا في حق الله، ويكون في حال اقتضاء الحكمة وجوده كمالا، ويكون في حال اقتضاء الحكمة عدمه وجوده نقصا، يكون وجوده نقصا، أما عدمه فهو كمال. طيب، نزول الله للسماء الدنيا حين يبقى ثلث للآخر في هذه الحال كمال، في غير هذه الحال لا يكون كمالا، لأن الله عز وجل اقتضى حكمته أن يكون النزول في هذا الوقت فقط، ولو اقتضت الحكمة أن ينزل في غير هذا الوقت ولم ينزل كان عدم النزول نقصا، وهذا شيء مستحيل في حق الله عز وجل. فالحاصل الآن أنه لو أورد علينا إنسان إيرادا وقال إن تقسيمكم الأشياء إلى ثلاثة واجب ومستحيل وجائز، تقسيم غير صحيح، فالشيء إما واجب وإما مستحيل، أما جائز فلا، لأنه إن كان كمالا وجب أن يكون، إن كان وجوده كمالا وجب أن يكون موجودا دائما، إن كان عدمه كمالا وجب أن يكون معدوما دائما. فنقول هو كمال في حال وجوده إذا اقتضت الحكمة، وهو كمال في حال عدمه إذا اقتضت الحكمة عدمه، وحينئذ يصح هذا التقسيم. نعم، قال كجائز في حقه تعالى. مثلنا للواجب بماذا؟ الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر وأشياء كثيرة. للممنوع الموت والعجز والضعف والجهل وما أشبه ذلك. الجائز كالنزول السماء الدنيا، وكذلك الاستواء على العرش، وكذلك الكلام باعتبار أفراده، فإن الله يجوز أن يتكلم بهذا وألا يتكلم به. طيب، قال وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذا بالنظم. صار من العادة، العادة الشيء الذي يعود ويتكرر فيألفه الناس ويكون من عادتهم، فصار أهل العلم رحمهم الله من عادتهم أن يعتنوا أن يبذلوا العناية في سبر ذا، أي في سبر علم التوحيد، والمراد بالصبر التتبع والاستقراء، يسبروه بماذا؟ بالنظم. لا شك أن هذا التركيب فيه تطويل، ومعناه أنه صار من عادة أهل العلم أن يبحثوا في هذا الموضوع الذي هو علم التوحيد بالنظم. وفي عادة أخرى غير النظم ولا لا؟ فيه النثر كثير أو أكثر، كلام العلماء في علم التوحيد نثرا أكثر من كلامهم فيه نظما، لكن مع ذلك النظم شائع مشهور معتاد عندهم، أن ننظموا العقائد وعلم التوحيد حتى يكون كما أشار إليه المؤلف، لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظمأ. النظم الذي كان العلماء يعتادونه في هذا الباب على أي بحر؟ الرجز وغير الرجز. نعم، قد يكون على سبيل الرجز، وقد يكون على الكامل أو الطويل أو البحور الأخرى المعروف في علم العروض، لكن أكثر ما يكون الرجز، لأن الرجز خفيف عند القراءة وسهل عند النظم، سهل عند النظم، لأن غير الرجز لا بد أن يلتزم الإنسان قافية معينة، وهذه قد تصعب على الإنسان غير الشاعر. أما الرجز فكل بيت له قافية معينة، لا يحتاج الراجز إلا إلى مراعاة الشطر الأول والشطر الثاني فقط. قال لأنه يسهل للحفظ، هذه فائدة، فالنظم يسهل للحفظ أكثر من النثر، كما يروق للسمع، يروق يعني يحسن ويطرب له السمع. ولهذا لو جاء إنسان يقرأ خطبة قراءة عادية لا تجد أنه يهز مشاعرك أو يوجب انتباهك، لكن إذا كان نظما فإنه يروق لك. أما قوله ويشفي من ظمأ فكون هذا خاصا بالشعر فيه نظر، لأن الشفاء من الظمأ يكون في الشعر ويكون في النثر، لكن لعله يريد رحمه الله التكميل البيت في هذه الجملة، وإلا فإن الشفاء من الظمأ أو من نعم يكون في النثر وفي النظم، بل قد يكون في النثر أكثر، لأن النظم أحيانا يضطر فيه الناظم إلى استعمال عبارات أو تركيبات من الكلام توجب تعقيد المعنى وعدم فهمه. ثم قال: فمن هنا نظمت لي عقيدة أرجوزة وجيزة مفيدة إلى آخره. فمن هنا أي من هذا الباب أو من هذا المأخذ نظمت لي عقيدة. أصل النظم هو ضم الخرزات بعضها إلى بعض في سلك، ويطلق على ضم الكلمات بعضها إلى بعض في بيت، تشبيها بالخرزات، خرزات السبحة أو غيرها مما ينظم. وقوله لي نظمت لي عقيدة، هل المراد هل اللام هنا بمعنى من أي نظمت مني عقيدة لإخوان المسلمين، أو أن اللام للاختصاص يعني نظمت لنفسي عقيدة؟ الظاهر أن المراد المعنى الأول، أي نظمت عقيدة لإخوان المسلمين مني. عقيدة فعيلة بمعنى مفعولة، أي شيء معتقد، شيء معتقد. والعقيدة في الأصل من العقد، وهو إحكام الشد، وضده الحل، وهذا في الأصل يعني في اللغة العربية. وأما في الاصطلاح فهو حكم الذهن الجازم، هذه العقيدة، يعني أن تحكم على الشيء حكما جازما، تحكم عليه ذهنا ولا لفظا؟ ذهنا، يعني تعتقد في قلبك بأن هذا كذا نفيا أو إثباتا جازما به، فلا عقيدة مع الشك، لأنه لا بد من أن يكون هناك جزم. ولا عقيدة باعتبار نطق اللسان، لأن نطق اللسان يقع حتى من المنافق، فالمنافق يقول لا إله إلا الله ولكن ليس عنده عقيدة. إذن العقيدة تعريفها اصطلاحا حكم الذهن الجازم. طيب، هل نقول المطابق للواقع أو لا؟ لا، ما نقول هكذا، بل نقول حكم الذهن الجازم، فإن طابق فهي عقيدة صحيحة، وإن خالف الواقع فهي عقيدة فاسدة. اعتقاد النصارى أن الله ثالث ثلاثة هذا عقيدة، لكن فاسدة أو صالحة؟ فاسدة، لأنها غير مطابقة للواقع. اعتقاد أهل التحريف أن الاستواء بمعنى الاستيلاء عقيدة، لكنها صحيحة أو فاسدة؟ فاسدة، لأنها خلاف الواقع، لكن هم يجزمون بذلك ويعتقدون هذا، فصارت العقيدة في اللغة من العقد، وهو إحكام الشد الذي ضده الحل، وفي الاصطلاح حكم الذهن الجازم. فقولنا حكم الذهن خرج به قول اللسان، لأنه لا يعتبر عقيدة، إذ قد يقول الإنسان ما لا يعتقد، وخرج بقول الجازم الشك، فإن الشاك لم يعتقد. طيب، ثم هل يشترط أن يكون مطابقا أو لا؟ نقول لا يشترط أن يكون مطابقا للواقع، لكن إن طابق الواقع فالعقيدة صحيحة، وإن خالف الواقع فالعقيدة فاسدة. نعم. أي طيب، إذن الدرس القادم تسميع إن شاء الله، ها؟ من قوله وبعد فاعلم إلى قوله 1 2 3 4 5، أي على 5، إلى قوله ويشفي من ظمأ. سمنا ما اسمك؟ ها؟ خالد. يلا يا خالد اقرأ. نظمتها في سلكها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله.
نظمتها في سلكها مقدمة وست أبواب كذاك خاتمة.
وسمتها
في الدرة المضية
في عقدي
عن الفرقة المرضية على اعتقاده السداد الحنبلي إمام أهل الحق للقدر العلي حبر المنع فرد العلا غرباني رب الحجى ما حفظ الشيباني فإنه إمام أهل الإثري
الأثري
إمام أهل الأثري فمن نحى منحاه فهو الأثري سقى ضريحا حله صوت الرضا والعفو والغفران ما نجم
والعفو
والغفران
ما نجم أضاء
وحله
وسائر
منازل الرضوان.
بس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن المؤلف رحمه الله بيّن أن من عادة أهل العلم رحمهم الله أن يعتنوا في علم التوحيد بالنظم، وبيّن أن النظم يسهل الحفظ وأنه يروق للسمع، وهذا صحيح، وأنه يشفي من ظمأ، وهذا الثالث لا يختص به النظم، بل الذي يشفي من الظمأ النظم وغير النظم، ما كان واضحا بينا فهو الذي يشفي من ظمأ. وذكر أنه من أجل ذلك نظم عقيدة من بحر الرجز، ووصفها بأنها وجيزة يعني غير مطولة، وهو كذلك فإنها ليست مطولة. يذكر فيها رحمه الله القواعد العامة بدون تفصيل، وأنها أيضا مفيدة يعني تفيد قارئها وسامعها وكاتبها أيضا. فقوله إنها أرجوزة وجيزة هذا ليس فيه مدح، لكن قوله مفيدة فيه مدح. فإذا قال قائل كيف يسوغ للإنسان أن يمدح ما كان من صنعه وتأليفه، وهل هذا إلا افتخار؟ فالجواب يسوغ ذلك إذا لم يقصد بهذا الافتخار على الخلق، وإنما قصد بيان الواقع. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقال ابن مسعود لو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لرحلت إليه. وهذا يتضمن بلا شك يعني أنه على علم عظيم بكتاب الله عز وجل، لكن هل ابن مسعود رضي الله عنه قال هذا القول ليمدح نفسه ويفتخر، أو ليحث الناس على التلقي عنه وعن غيره من أهل العلم؟ ها؟ الثاني بلا شك. أيضا العلماء رحمهم الله إذا صنفوا يذكرون فوائد مصنفاتهم، وقد مر علينا في النحو أن ابن مالك قال في ألفيته فائقة ألفية ابن معطي تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز. وهذا ثناء عليها لا ليفتخر بها لأنها من تأليفه، ولكن من أجل أن يحث الناس على تلقيها وتعلمها. هكذا المؤلف رحمه الله هنا قال مفيدة لأجل أن تحرص عليها وعلى ما فيها من الفوائد. قال نظمتها في سلكها، هذا يسميه علماء البلاغة الاستعارة، لأن هذه القصيدة هذه الأرجوزة ما لها سلك، لكنه شبهها بماذا؟ بخرزات السبحة التي لها سلك فتنضم لينضم بعضها إلى بعض ولا يضيع بعضها عن بعض ولا تتفرق وتتشتت. نعم في سلكها تشتمل على مقدمة وستة أبواب وخاتمة. قال مقدمة وست أبواب كذاك خاتمة، فيكون مجموع كم؟ ثمانية. المقدمة وخاتمة وست أبواب. وسمتها أي جعلت عليها علامة، لأن الوسم هو العلامة، وفي بعض النسخ سميتها، والمعنى متقارب، يعني أنني سميت هذه المنظومة أو وسمتها جعلتها عليها علامة بالدرة المضية. أصل المضية المضيئة، لكن سهلت الهمزة لأجل استقامة البيت. الدرة هي أعلى ما يقتنصه أهل البحر من البحار، والمضية يعني التي لها إضاءة لقوة صفائها وحسنها. وهذا الاسم مطابق لمسماه، فإن هذه المنظومة درة مضية مضيئة لمن قرأها وتأملها، لأن فيها فوائد عظيمة كثيرة فيما يتعلق بالعقيدة. في عقد أهل الفرقة المرضية، في عقد، عقد بمعنى اعتقاد، فهي اسم مصدر، لأن اعتقد يعتقد، ما المصدر؟ اعتقاد، وعقد اسم مصدر. واسم المصدر يقول النحويون ما دل على معنى المصدر ولم يشتمل على حروفه، كل ما دل على معنى المصدر ولكنه لم يشتمل على حروفه فإنه يسمى اسم مصدر. أهل الفرقة ولا الفرقة؟ ها؟ طيب، الفرقة يعني الاختلاف والافتراق، والفرقة الطائفة. وما المراد؟ الطائفة، ليس المراد أهل الفرقة، هم مهم أهل الفرقة، أهل الاجتماع، لكن المراد أهل الفرقة يعني الطائفة المرضية التي ارتضاها الله ورسوله والمؤمنون، وهم أهل السنة والجماعة الذي كانوا على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ضد هذه الفرقة المرضية أصحاب الفرق المسخوطة من أهل البدع على اختلاف أصنافهم وأنواعهم. يقول على اعتقاد ذي السداد الحنبلي إمام أهل الحق ذي القدر العلي، يعني أنها مبنية على اعتقاد ذي السداد. السداد يعني الصواب، الصواب المسدد الموافق للحق. وقول الحنبلي صفة لذي لا للسداد، يعني على اعتقاد الحنبلي وهو الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، الإمام المشهور، فنسبته إلى حنبل لأنه جده إمام أهل الحق. إمام أهل الحق يعني معناها الذي يقتدي به أهل الحق، لكن إمامته رحمه الله وإمامة غيره من الأئمة ليست إمامة مستقلة، بل هي إمامة تابعة للإمامة العظمى، وهي إمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست إمامة مستقلة، بل إمامة تابعة للإمامة العظمى إمامة محمد صلى الله عليه وسلم. ولولا ائتمام هؤلاء الأئمة به صلى الله عليه وسلم ما صاروا أئمة. قال الله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فهؤلاء الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين صاروا أئمة لأنهم أهل للإمامة، بما أعطاهم الله تعالى من الصبر واليقين. طيب إمام أهل الحق ذي القدر العلي، القدر يعني الشرف، العلي ضد النازل، فالإمام أحمد رحمه الله له قدر علي بين أهل الحق. تكاد تكون الأمة كلها مجمعة على الثناء عليه، حتى إن بعض العلماء قال إنه يجوز أن نشهد له ولأمثاله بالجنة لأنه من أهل الجنة، لأن الأمة اتفقت على الثناء عليه. وقد قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فإذا شهدت الأمة لشخص بالصلاح فلنا أن نشهد له بالجنة. والمسألة هذه فيها خلاف، لكن الكلام على أن الرجل قد اتفق على أنه رحمه الله من أجل أئمة الدين وأعظمهم قدرا، وحصل له من المحنة في الدفاع عن السنة ما يعلم من ترجمته، كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية وغيره من تكلموا عن سيرة الرجال. قال: حبر الملأ. حبر بمعنى عالم، ويقال حبر يعني بفتح الحاء وكسر الحاء، حبر الملأ أو حبر، وهي موافقة للبحر في الاشتقاق الأكبر ولا الأصغر؟ الأكبر، في الاشتقاق الأكبر، لأنها موافقة لها في الحروف دون الترتيب. حبر بحر حروفها واحدة، الباء والحاء والراء، لكن اختلفت في الترتيب. إذن فهو العالم الواسع العلم، العالم الواسع العلم يسمى حبرا. وقول الملأ يعني الخلق. ومن المعلوم أنه رحمه الله واسع العلم وكثير العلم، ولا سيما علم المأثور، مع أنه يتكلم بعلم المعقول كلاما جيدا كما يعرف من كلامه في الرد على الجهمية، لكنه في علم مأثور أكثر منه في علم المعقول. نعم. قال: حبر الملا فرد العلا، يعني متفرد بالعلا والشرف. ولا شك أن هذه الأوصاف التي تدل على الإطلاق، لا شك أن المراد لا أن المؤلف لا يريد بها الإطلاق، لأن مثل هذه الأوصاف على الإطلاق لا تنطبق إلا على الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنها أوصاف نسبية، يعني بالنسبة لمن دونه، مع أن الأولى والأفضل أن تكون الألفاظ مطابقة للواقع بحيث لا يحصل فيها غلو، لأن الغلو قد يخرج من الإنسان إلى الكذب. وتوجيه هذا الشيء مثل هذا الكلام المطلق أن يقال إنه حبر الملا في وقته، فرد العلا في وقته. نعم. وأما نقول على سبيل العموم أنه فرد العلا في كل زمان ومكان، فهذا غير مراد للمؤلف. الرباني، وش معنى الرباني؟ يعني الذي تلقى علمه من شريعة الله، لأن الشريعة ألصق ما تكون بالربوبية، فهو رحمه الله تلقى شريعته تلقى علمه من شريعة الرب عز وجل. وقيل إن الرباني هو المخلص لله في علمه، النافع لعباد الله، المربي لهم على شريعة الله، وهذا المعنى واضح. المخلص لله لا يقصد إلا الرب، النافع لعباد الله، المربي لهم، النافع لهم بالعلم، المربي لهم تربية خلقية أو تربية علمية، يشمل الأمرين. فالتربية العلمية قال العلماء معناها أن يربي الطلبة بصغار العلم أو بصغير العلم قبل كبيره، فإن هذا من التربية العلمية. لا يأتي للطالب المبتدئ يقول تعال نقرأ قواعد ابن رجب. إذا قرأ على الطالب المبتدئ قواعد ابن رجب يقول ما أتكلم باللغة العربية ولا باللغة الإنجليزية، ما يدري عن شيء أبدا. لكن نربيه بماذا؟ بصغار العلم. نأتي مثلا بكتاب مختصر مبسط ويتدرج به شيئا فشيئا. في النحو مثلا قال تعال أنت تعرف النحو؟ قال أبدا ما أعرف من النحو شيء أبدا. قال إذن نبدأ بالكافية. نعم يصلح هذا؟ ما يصلح. لابد أن تربيه تبدأ بأصغر كتب النحو حتى يترقى شيئا فشيئا. في أصول الفقه كذلك، في كل العلوم ينبغي أن ترقى بالطالب درجة درجة. أما أن تقول اقفز من أسفل درجة إلى أعلى درجة هذا لا يمكن، وربما يكون في ذلك ضرر كبير عليه. وش الضرر؟ أنه إذا لم يفهم انغلق ذهنه،